تم الكلام في مبحث مادة الأمر، ووصل الكلام إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر المراد منها في المقام إحدى صيغتين: الأولى صيغة افعل، والثانية صيغة المضارع المقرون باللام.
لام الأمر.
صيغة المضارع المقرون باللام، لتفعل أو ليفعل
أو لا تفعل.
لا، نهي هنا، نحن نحكي الأمر. نهي سيئة الكلام.
لتفعل نادرة، صح؟
ها؟
لتفعل أندر من غيره.
واضح، لا شك ولا ريب
لتدرسوا من الحقيقة
في أن الصيغة الأكثر رواجان إنما هي صيغة افعل، لكن كلتاهما يندرجان في مبحث صيغة الأمر، ولا يندرج في مبحث صيغة الأمر بحسب ظاهر كلماتهم الجمل الخبرية المنشأة المستعملة بداعي إنشاء الأمر. مثلا كما لو قال الإمام يعيد يغتسل، ما إلى هنا، أو تغتسل، أو الواجب عليكم، طبعا جمل الخبرية التي المستعملة بداعي الأمر، الجمل التي هي ليست جمل إنشائية، هي جمل خبرية لكن استعملت والداعي هو الأمر. كي يعيد يغتسل، فلن يجب عليكم كذا، الواجب عليكم كذا، هذا لا يدخل ولا يندرج في مبحث صيغة الأمر، بدليل مثلا أنهم يبحثون أو يفردون بحثا مستقلا للجمل الخبرية بداعي الأمر، المستعملة بداعي الأمر، هذا يدل على أن مبحثها مبحث خاصة، يعني خارج عن مبحث الصيغة، على الأقل ما نبحثه في الصيغة هنا لا يشمل تلك المواد. وإن كان مثلا في علوم البلاغة في بعض الكلمات تجعل هذه الجمل من مصاديق فعل الأمر، يقال مرادنا من فعل الأمر مثلا افعل، لتفعل، ويفعل، لكنها هنا في المقام في علم الأصول خارجة عن المقام طبعا، ولهذا خصوصية، يعني لهذا منشأ. لماذا نخرجها عن بحث الصيغة؟ يعني أولا تلك مثل يعيد مثلا ويغتسل ونحو ذلك، تلك جمل تامة، فالنسب فيها تكون نسبا تامة. أما في مثل إفعال فيها النسبتان برأي المصنف، فيها نسبة تامة وفيها نسبة ناقصة، لا كلاهما معنى حرف، لكن فيها نسبة تامة وفيها نسبة ناقصة، يعني إذا لوحظت بما هي فعل الأمر فقط النسبة ناقصة، إذا لوحظت مع ما تكتنف عليه من الفاعل المضمار فهي كلام وجملة تامة حينها. يعني مرة منلاحظ مثلا لنفترض استقم، مرة نأخذ استقم بصرف النظر عن فاعلها، النسبة التي فيها نسبة ناقصة.
كل جمل فعلية
جيد، لكن هناك في باب الجمل الخبرية لا يستفاد الطلب إلا بنحو النسبة التامة، أما هنا يستفاد بنحو النسبة الناقصة برأي المصنف، لأجل هذا على الأقل على رأي المصنف جعلوا لها مبحثا مستقلا. إذن هذا فيما يتعلق بالمراد من صيغة الأمر، ولا تحديد بمادة معينة كما هو واضح، الكلام إنما هو عن الصيغة، ما ورد على وزن افعل أو فلتفعل أو ليفعل أو ما شكل ذلك، كائنا ما كانت المادة الموجودة في هذه الصيغة ضمن هذه الصيغة. إذا اتضح ذلك فنقول وقع أو ذكر المتقدمون من الأصوليين أن صيغة الأمر لها عدة معان، وعدوا معاني كثيرة، قالوا منها الطلب، ومنها الدعاء، ومنها التمني والاستهزاء والتعجيز والتهديد وما إلى ذلك، معان كثيرة ذكرت. قالوا هكذا، قالوا صيغة الأمر لها معان كثيرة، منها الطلب مثلا، الدعاء، التمني، الاستفهام، إلى الاستفهام لا مثلا استهزاء، التعجيز، التهديد إلى آخره. مدرك هذه الدعوة هو ملاحظة الاستعمالات. إنك تقول صلي أو أقم الصلاة ويستفاد منها الطلب، تقول مثلا افعلوا ما شئتم ويستفاد منها التعجيز مثلا، مثلا تقول لشخص عاجز عن الطيران طر، يفهم منه الاستهزاء أو إظهار العجز، التعجيز. تقول الأم لولدها مثلا عد، أو مثلا يقول الإنسان لشبابه المهترئ أو المنصرم عد، فيستفاد منه التمني. فإذن هذه المعاني مأخوذة من ملاحظة الاستعمالات كما هو واضح. في مقام تحليل هذه الدعوة يرحمكم الله، لابد لنا من سؤالين. السؤال الأول أن هذه المعاني التي تذكرونها، هل تقصدون أنها جميعا مما وضعت له صيغة الأمر، إذن هل مرادكم من كونها معاني للصيغة أنها بأسرها معان حقيقية وضعية مدليل تصورية لصيغة الأمر؟ لا شك ولا ريب، نعم في مقام الجواب، لا شك ولا ريب في أن هذا لا يمكن أن يكون مقصودا في كلام. أن هذا لا يمكن أن يكون مقصودا، إذ من الواضح أن عد في قولك عد أيها الشباب ليست موضوعة لمعنى أتمنى أن تعود، افعلوا ما شئتم ليست موضوعة لمعنى أعجزكم أو أهددكم أن تفعلوا ما شئتم. فلا يرتاب أحد من أبناء اللغة في أن صيغة الأمر ليست موضوعة لهذه المعاني باستثناء الطلب. لا نقول بأنها موضوعة للطلب حتما، بعد هذا سيأتي تحقيقها. نقول دعوى كونها موضوعة للطلب بمكان من الإمكان، يعني ممكن، ليست غريبة، لكن من الغريب جدا أن يدعي شخص أن افعل مثلا موضوعة لمعنى أتمنى، أو لمعنى مثلا أهدد، أو لمعنى أعجز، أو لمعنى أستهزئ، ولذلك لم يلتزم أحد بذلك أصلا. إذن عندما يقال هذه معان لصيغة الأمر، فلا يمكن أن يكون المقصود أنها معان وضعية وضعت لها الصيغة، فإن هذا فيما سوى الطلاب يعد دعوى مستهجنة جدا، يعد ادعاء مستهجنا جدا يكذبه واقع اللغة. ليست هذه المعاني المتبادرة من الصيغ حتى في موارد استفادة التعجيز وما إلى ذلك. إن نستطيع مثلا هنا أن نتمسك بالأمارات الحقيقة والمجاز المتقدمة، نقول يصح السلف مثلا، نقول لا تبادر إلى آخر ما هنالك من الأمارات. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني أن يكون أو هل مرادكم من كونها معاني لصيغة الأمر أن صيغة الأمر تكون مستعملة فيها؟ الآن أعم من الحقيقة والمجاز، يعني أعم من أن تكون مستعملة فيها بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. فمرادهم من كونها من المعاني أنها تكون من المعاني المستعملة فيها صيغة الأمر، يعني ليست المعنى الموضوع له، هي المعنى المستعمل فيه. فنحن هنا ما الفرق بين هذا والسابق؟ نحن هنا لا نقول في أن عد، لا نقول عد أيها الشباب موضوعة لأتمنى، لكن نقول مستعملة في معنى أتمنى أن تعود. وبما أنها من جملة المعاني المستعمل فيه صيغة الأمر، مستعمل فيها صيغة الأمر، فيصح لنا أن نعدها من معانيها. هذا له نظائر كثيرة، يعني تقول مثلا من معاني الأسد الرجل الشجاع، لا بمعنى أنه موضوع له، بل بمعنى أنه مستعمل فيه أحيانا ما نحن فيه من هذا. لكن هذه الدعوة أيضا وقعت محلا للرد والمانع عند جملة المحققين المتأخرين، فلم يقبل هؤلاء دعوى أن تكون صيغة الأمر مستعملة حتى في التعجيز مثلا أو الاستهزاء أو التهديد، فلا نسلم أنها من جملة المعاني أصلاً. قالوا هذا من خلط الدواعي بالمعاني، وهذه النظرية عند المتأخرين تحتاج إلى توضيح. من خلط الدواعي بالمعنى. هلا هون يا أخوان المطلب شوي في صعوبة، يعني المطلب مش سهل هون بعبارة، يعني صراحة مطلب الكفاية موجود هون كله، يعني بصرف النظر عبارة الكفاية مش موجودة بس المطلب موجود، مثلا الكفاية وغير الكفاية، حتى مطلب السيد الشهيد في البحوث لا يزيد كثيرا عما هو الموجود هنا. لذلك نحن مضطرين نوضح، لأنه إذا ما وضحنا هيبقى مثلا بعض الأسئلة الكبيرة، يعني مثلا المصنف من جملة ما سيقوله مثلا إذا قلنا بأن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية فكذا، وإذا قلنا بأنها موضوعة للنسبة الإرسالية فكذا، وما الفرق بين النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية؟ إذا لم نوضح المطلب بشكل جيد فستبقى مثل هذه الأسئلة، إنه ليش المصنف أصلا ردد بينا، وهنا تعرض له ورتب على ذلك بعض الآثار في مسألة التطابق، فحتى نفهم المطلب على حقيقته لابد من البيان والتفصيل. طب وهذه المسألة يعني وإن بحثت في الكتب عادة لكن بعض مفاصيلها بقيت خفية، بعض مثلا كيف انتقلنا من هذا إلى ذاك بقيت خفية، فسنحاول قدر الإمكان أن نربط بين المقدمة. نقول توضيح نظرية المتأخرين من خلال نقاط. النقطة الأولى أن صيغة الأمر كائنا ما كان المعنى الموضوعة هي له. فإن هذا المعنى، يعني سواء ما معنى كائنا ما كان المعنى الذي وضعت له الصيغة، يعني سواء قلنا بأنه موضوع للطلب للتهديد بصرف النظر الآن، كائنا ما كان المعنى الذي نلتزم بأن الصيغة وضعت له، فإن هذا المعنى يجب أن يكون من قبيل المعنى الحرفي. إذ الكلام في المقام ليس في مادة الأمر بل في الصيغة، والصيغة هيئة. وقد تقدم أن مداليل الهيئات بأسرها مداليل ربطية نسبية حرفية. الآن ما هو المعنى الموضوع له الصيغة؟ تقول الطلب، نقول لك الطلب بما هو معنى حرف. تقول التهديد، نقول التهديد بما هو معنى حرف. ولا يمكن الالتزام بأنها موضوعة لشيء من المعاني المذكورة بنحو المعاني الاسمية. يعني هي ليست موضوعة لمفهوم الطلب قطعا، ليست موضوعة لمفهوم التهديد قطعا، ليست موضوعة لمفهوم الاستهزاء قطعا، وهكذا. نعم، النسبة بين الصيغة أو بين مدلول الصيغة وبين مفهوم الطلب هو نسبة التوازي، نظير ما تقدم بين مثلا بين مدلول الصيغة الذي هو معنى حرفي وبين مثل مفهوم الطلب، يجب أن تكون هي نسبة التوازي. فصيغة الأمر ليست مرادفة للفظ الطلب. هذا نظير ما تقدم في بحث المعنى الحرفي عندما قلنا ما هو الفرق بين إلى ولفظ الانتهاء مثلا، هل هما مترادفان أم متباينان؟ قلنا لا نقول بالترادف بل هما متباينان، لكن بين النسبة الانتهائية ومفهوم الانتهاء يوجد توازن، قلنا هذا موازن لذلك. يعني ما يوازي الانتهاء أو ما يوازي النسبة الانتهائية من المداليل الإسمية هو مفهوم الانتهاء، ما يوازي النسبة الابتدائية في باب الأسماء إنما هو مفهوم الابتداء، وهكذا ما نحن فيه من هذا القبيل. هون بس عم نطبق اللي تقدم بالمعنى الحرف. هونيك شو كان الفرق؟ كان عندنا إلى التي هي حرف في النحو وفي الأصول معا، هنا الكلام في صيغة، الصيغة في بنظر الأصولي كما تقدم حرفا مدلولها حرفيا. إذا كان مدلولها حرفيا فعندما يقال مثلا صيغة الأمر موضوعة للطلب، حتما ليس المقصود أنها موضوعة لمفهوم الطلب، وإلا كان هناك ترادف بين صيغة افعل وبين لفظ الطلب، والحال أنه لا يوجد ترادف بين شيء من الحروف وشيء من الأسماء. ماذا تكون النسبة حينئذ؟ ليس هنالك إلا الموازاة، يعني أن يكون هذا بإزاء ذلك. يعني بدنا نقول مثلا أنه نحن عنا مثلا كأن لنفترض نحن عم نتفاخر، الحروف تتفاخر على الأسماء، نحن لدينا النسبة الابتدائية، فماذا ترد الأسماء؟ ونحن لدينا مفهوم موازن، لدينا مفهوم في قوة النسبة الابتدائية لكنه يشبهنا، هذا المفهوم ما هو؟ هو مفهوم الابتداء. وإلا فبين اللفظين يوجد تباين لا ترادف. شوف التوازي، هون بدنا ندقق، التوازي نسبة بين المعنيين، صفة راجعة إلى المعنيين لا إلى اللفظين. لفظ إله غير لفظ الانتهاء مباين له، حتى ليس موازيا له. الموازاة فرضت بين ماذا وماذا؟ بين معنى إله ومعنى كلمة الانتهاء. الموازاة فرضت بين المعنيين، وسيصرح المصنف يعني سيعبر عن ذلك دقيقا في هذا المطلب. إذن هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. إذا النقطة الأولى ماذا كانت خلاصتها؟ أنه نحن نتحدث هنا عن صيغة الأمر، وبما أنها صيغة فهي ليست مادة فتكون من قبيل الدوال الحرفية. الدوال الحرفية مداليلها يجب أن تكون من سنخل النسب والارتباطات والمعاني الحرفية. فحتى عندما يقال وضعت لمعنى كائنا ما كان هذا المعنى، فإن هذا المعنى يجب أن يكون بنحو المعنى الحرفي. بل حتى نضيف، بل حتى عندما يقال استعملت في هذه المعاني يجب أن تكون مستعملة فيها بنحو المعنى الحرفي. حتى المعنى المستعمل فيه في باب الحروف معنى النسبي حرفي أيضا، ليس فقط المعنى الموضوع لا. هذا واضح. الآن إلى عندما تستعمل، هل تستعملها في الانتهاء الاسمي أو في نسبة، في النسبة الانتهائية؟ في النسبة الانتهائية، ولا يمكن استعمالها في مفهوم الابتداء لانتهاء الاسم. إذن هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، ويفترض أن تكون نقطة واضحة، وهي في الحقيقة نتيجة لبحث المعنى الحرفي وليست مطلبا جديدا. النقطة الثانية، أنه لا شك ولا ريب في أن صيغة الأمر ليست موضوعة لتلك المعاني التي ذكروها باستثناء معنى الطلب. بمعنى أنه نستبعد جدا بحسب الاستظهار من اللغة أن تكون صيغة الأمر موضوعة للنسبة التهديدية أو النسبة التعجيزية أو ما إلى ذلك. يعني حتى هذه المعاني لو أخذت بنحو المعنى الحرفي، فإن من المقطوع به أن الصيغة ليست موضوعة لها. هذا واضح، تقدم قبل قليل قلنا لا قائل بذلك أصلا. يعني مثلا عندما يقال مثلا من معاني صيغة الأمر التمني، نحن نرفض ذلك سواء أخذ التمني بنحو المعنى الاسمي أم أخذ بنحو المعنى الحرفي. التمني يمكن أن ينظر إليه بما هو مفهوم اسمي، ويمكن أن ينظر إليه بما هو نسبة. العقل يستطيع أن ينتزع عنوان التمني ويتصوره مجردا عن المنتسبين، ويمكن أن ينظر إليه نسبة، نسبة بين المتمني والمتمنى. فنحن عندما يقال صيغة الأمر موضوعة للتمني، نرفض هذه الدعوة جملة وتفصيلا، لا نقبلها سواء أريد من التمني المعنى الاسمي أم أريد منه المعنى الحرفي. هذا واضح. يعني سبب اعتراضنا على أن صيغة الأمر لا يمكن أن تكون موضوعة للتمني ليس هو أن التمني مأخوذ بنحو المعنى الاسمي والصيغة حرفا، لا، بل نقول حتى لو أخذت التمني بما هو نسبة، فإن صيغة الأمر من المقطوع به لغويا ولا قائل به أنه ليس موضوعا للنسبة التمنوية مثلا إذا صح التعبير، أو النسبة التعجيزية أو الدعائية إلى آخره. فقطعا هذا ليس من المعاني الموضوع لها لفظ. النقطة الثالثة، أن صيغة الأمر مع فاعلها تشكل جملة تامة. هذه واضحة بس الآن. طيب. النقطة الرابعة، أننا نجد أنه حتى في موارد إطلاق صيغة الأمر واستفادة غير الطلب، فإن المعنى الذي يستفاد من الصيغة أو يتبادر بدل يستفاد، فإن المعنى الذي يتبادر من الصيغة في مقام الاستعمال هو الطلب نفسه. لهون يا أخوان شوف هذه النظرية ليست نظريات المتأخرين، ليست نظرية برهانية. يعني لم يقم المتأخرون فيما أعلم برهانا على صحة نظريتهم وبطلان نظريات المتقدمين، وإنما استظهار لغوي، استذواق للغة، رجوعا إلى الذوق السليم في اللغة. سنحاول نحن قدر الإمكان أن نبين عناصر هذا الاستظهار العرفي اللغوي.
من بدأ فيها الشيخ الأنصاري؟
لا، قبل.
قبل كمان؟
قبل حسب الظاهر. هلأ مين ما بعرف، بس منيح واحد يتبعها يعني. على كل حال لعله ممكن تكون من زمن السكاكي موجودة. المهم إذن في هذه النقطة ماذا كنا نقول؟ إن المتبادر من الصيغة حتى في الموارد التي يدعى أنه يستفاد منها غير الطلب كالتعجيز أو التمني أو الاستهزاء إلى آخره، أول ما يتبادر في مقام الاستعمال من الصيغة إنما هو الطلب. فمثلا عندما يقال عد أيها الشباب الذي هو مورد للتمني، لا شك ولا ريب في أن الكلام ليس منسلخا عن إفادة معنى الطلب. لا شك ولا ريب في أن ما يفهمه العرف من مثل هذه الجملة وأن المتكلم يطلب عودته. غاية الأمر أن هذا الطلب من مصادق التمني أو بداع التمني.
احنا كيف عرفنا؟
لا حيجي إن شاء الله
إلى الشباب.
ها؟ بالنتيجة الآن عد أيها الشباب، هل هي فقط بمعنى أتمنى عودتك؟ أو لا، أنت تخاطبه تطلب منه أن يعود، لكن هذا الطلب الذي أنت طلبته منه هو من مصادق التمن. قطعا نفهم من ذلك مثلا عندما تقول لشخص عاجز عن الطيران طر، أنت في الحقيقة ماذا قلت له؟ أنت عاجز عن الطيران فقط، هذا الذي قلته له عندما قلت له طر، هل قلت له فقط أنت عاجز؟ أم أن الذي يستفاد في مرحلة الاستعمال، يعني من مجرد الاستعمال ماذا نستفيد؟ أنك تطلب منه الطيران، لماذا؟ حتى يظهر له عجزه. مثلا ائتي بالشمس من المغرب، قال له إبراهيم عليه السلام ائتي بالشمس من المغرب، يعني ماذا؟ يعني أنت عاجز عن أن تأتي به؟ أو لا، إن كنت مستطيعا كما تزعم فأتي بها.
حتى مولانا حتى هذا الزيادة وصل إنه هي مصدق التمني وكذا عم يستفيده بضم عد مثلا ضبط الجملة
جيد،
عد بما هي واضح للطلب بس
جيد. هلا ما يهمنا
زيد عم يستفيده من الزيد من
كذا، سيأتي هذا لطيف الإشارة.
فينا نقول إنه علمي بكونك عاجز هو هم مثلا استهزاء، علمي أنك عاجز هم استهزاء بجد، وإلا أنا أصلا عم بطلب
منه. جيد، هو هذا المقصود، إنه أنا أطلب منك وأنت لست قادرا، أنا أريد أن أثبت لك أنك عاجز. فإذا ما يهمنا في هذه المرحلة في هذه النقطة ما هو؟ أن نقول إن معنى الطلب مستفاد من الصيغة في مرحلة الاستعمال. ليش عم أكد على في مرحلة الاستعمال؟ حتى لا يقول قائل إن هذا هو المعنى الموضوع له، من الطبيعي أن يكون متبادرا. نحن لم نقل بأن التعجيز موضوع له الصيغة، نحن قلنا الصيغة موضوعة للطلب، فالطلب تفهمونه لأجل أنه هو المعنى الحقيقي. نحن نقول لكن يعني نقول تبادر هذا المعنى الحقيقي أو تبادر الطلب من الصيغة ليس مجرد تداع للمعاني، ليس نظير تبادر الحيوان المفترس من لفظ الأسد المستعمل مجازا في الرجل الشجاع، بل أكثر من ذلك نقول إنما استعمل المتكلم الأمر هنا أو صيغة الأمر هنا لكي أو في الطلب، غاية الأمر أنه الطلب تارة لأجل التعجيز، طارة لأجل التهديد، أخرى لأجل الاستهزاء إلى آخره.
الطلب
عندما شو؟ يعني شو الآن مثلا عندما تقول
الطلب يتصل بعدة صفات، يعني
عندما تقول علي أسد، من الواضح هنا ماذا؟ أن علي أسد يعني علي رجل شجاع. دعك من المجاز العقلي الآن، علي أسد يعني علي رجل شجاع كالأسد. نحن عندما نقول علي أسد خطر ببالنا صورة الأسد، لكن قطعنا في عين أنها خطرت ببالنا، قطعنا في أن لفظ الأسد لم يكن مستعملا فيه. الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه ما هو؟ وهذه الجهة، أنك في مثل الاستعمالات المجازية تقطع بأنه استعمل لفظ في غير ما وضع له. أما نحن عندما قلنا عد أيها الشباب أو ائتي بالشمس من المغرب، قطعا مستعملة في الطلب، دالة على الطلب في مقام الاستعمال، فهي لم تستعمل لا في التعد لا في التعجيز ولا التهديد ولا الاستهزاء، مستعملة في جميع هذه الموارد في عين معناها الذي وضعت له.
شو
معنى موضوع الله وصلنا؟ بعد ما وصلنا له نحن صرف النظر الآن، نمشي على ما مشى عليه المشهور من أن الصيغة المعروف هكذا، أن الصيغة موضوعة للطلب. نحن من الأول شو نحن في هذه النقاط قلنا؟ يوجد فرق بين الطلب وبين غيره من المعاني. الطلب يسهل أن يدعى أن الصيغة موضوعة له، ما في غرابة لغوية فيما لو ادعينا أن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، لكن هل هي موضوعة للنسبة الطلبية أو لشيء آخر؟ يأتي. أما الآن هل يوجد فرق واضح؟ هل نشعر بالفرق الواضح بين الطلب وبين التهديد بالنسبة لصيغة الأمر؟ قطعا نشعر بوجود فرق واضح بينهم. على هذا الأساس نقول إذا بنينا على أن المعنى الموضوع له صيغة الأمر هو النسبة الطلبية، فنقول نحن في هذه الموارد التي قلتم هي مستعملة في غير الطلب، نجد أنها ليست مستعملة إلا في النسبة الطلب، لأننا على مستوى مرحلة الاستعمال نفهم أن المتكلم استعمل صيغة الأمر في هذه المعنى. هل هذه بعدها مجرد دعوة صرنا نحن بس عم ندعي، مجرد أننا هذا ما نشعره عرفان، هذا ما نفهمه عرفان من صيغ الأمر في هذه الاستعمالات المتعددة.
وهل صحيح حال إشكال على مقابل الاستعمال؟
بلى. فإذا تم ذلك فماذا يثبت في تتمة هذه النقطة؟ فإذا تم ذلك فلا نسلم أصلا ما قلتموه من أن صيغة الأمر لها معان متعددة، منها الطلب ومنها التعجيز ومنها، بل تلك ليست معاني أصلا للصيغة، لأنها حتى تكون معنى للصيغة يجب أن تكون إما معنى حقيقي وضع له اللفظ يعني مدلول تصوري، أو مستعمل فيه اللفظ، وهي أثبتنا أنها ليست مدلولا تصوريا قطعا يقينا، وأثبتنا أيضا أن المستظهر عرفا في جميع موارد استعمالات الصيغة أن الصيغة تكون مستعملة في الطلب. لكن هون شوف هذه النقطة لم نقم عليها برهانا، غاية ما ندعيه أن هذا هو المفهوم عرفا. سيأتي الحاسة في المنام شوي. إذن هذه كانت النقطة مدري قداش النقطة الخامسة، في هذه النقطة الخامسة نحاول أن نضع دليلا. هلا أنا ما شفته يعني إنه لا يعني ممكن إنه خلال القراءة أنا ماخذه منه، مش عم بقول إنه مبتكره يعني، بس إنه ما شفته يعني بهالصراحة مذكور مثلاً في الكلمة.
تحاول تعمل يعني بطريقة برهانية.
إنه هلا مش ولا مش برهانية، برهانية بما ينسجم مع اللغة.
أشبه البرهان.
إنه لا معنى للبرهان في المقام.
شبه
البرهان. لا ما هي واقعاً هو السؤال بيشغل يعني إنه شو الدليل على هذا. مصنف صايغ الكلام بشكل أنه نظرية المتأخرين متقدمين باطلة ونحن لدينا نظرية صحيحة ولدينا دليل عليه، لكن عندما تقرأ لا تجد هذا الدليل مبينا بشكل واضح
حتى بالحلقة
الثالثة. ما هو مش موجود نفس تقريبا نفس الكلام. على كل حال إذا نحاول أن نقدم دليلا لتلك الدعوة، أو فقل نحاول أن نقدم النكتة التي لأجلها استظهرنا في النقطة السابقة أن صيغة الأمر في جميع الموارد لا تكون مستعملة إلا في معنى واحد هو الطلب. الآن يعني في الجملة بصرف النظر عن أنه هل هي مستعملة في الطلب أم في شيء آخر، هذا يأتي تحقيقه لاحق. نحن الآن نحاكم دعوة المتقدمين، المتقدمين جعلوا تلك المعاني في عرض الطلب، هذا هو الذي نناقشهم فيه، أنه لا يصح لكم أن تجعلوا هذه المعاني مع الطلب في عرض واحد. الطلب لا استهجان في كونه مستعملا فيه ولا في كونه موضوعا له، بخلاف تلك ما يمكن أن يقال في المقام هو أننا لو أخذنا جملة عد أيها الشباب مثلا، لو فرضنا أخذنا هذه الجملة وفرضنا أن المتكلم بها كان هازلا أو غير ملتفتا، فهل سيستفاد منها في هذه الحالات التمني أم لا؟ الآن لو سمعت شخصا، لو قال شخص سهوا عد أيها الشباب،
حسب هل فهموا أن هو هازل ولا لا؟
الآن غير الهازل، بصرف النظر هل هازل حتى ما يكون، حتى ما يجي يشكل أحد أنه مثلا عنده إرادة جدية ولو بنحو يتناسب مع الهازل. الآن لو صدرت من إنسان غير ملتفتان، من إنسان ساهن أو من آلتان، بس أنا عم بفرض في قصد، يعني لذلك أفرض من إنسان قاصد للكلام غير ملتفت للمعنى.
السامع المفروض يعلم هل هو قصد.
جيد، ويعلم السامع بذلك.
يعلم السامع بأنه
نحن الكلام في الدلالة، الدلالة هي كون اللفظ بحالة، بصرف النظر أن ذهن السامع ينتقل أو لا، لذلك هذه الناحية مش كتير.
أنا بحس إذا فرضنا أن السامع عارف أنه مش قصد، هذا معش بيفهم لعلمه
وعلم قصده. الآن نحن بصدد هذه الحال، شخص غير ملتفتين، نحن نعلم أنه غير ملتفت لما يقول، جيد؟ وهذا الشخص قال عد أيها الشباب، فهل يستفاد منه في هذه الحالات
التمني
أم لا؟ لا شك ولا ريب في أنه لا يستفاد التمني. الآن مثال آخر، لو قيل هلا ها، لو قيل مثلا شخص أراد أن يقول للنمرود ائتي بالشمس من المغرب، فسبق لسانه وقال له ائتي بالشمس من المشرق، ها؟ فهل يستفاد منه التعجيز؟ زلت لسان، هذا غير ملتفت، يعني هذا من مصادق غير الملتفت، هل يستفاد منه التعجيز؟
هلا اسم بس اذا قلنا لا، مش كرمال اللي هو ما بدل، كرمال علمنا بانه زلت لسانه.
الان الان احنا صنع مناقش بالامثله، ها؟ ما اريد ان اقوله هو ان هذه المعاني التي ذكرت الى جانب الطلب
بدون علم صادق،
لو دققنا فيها جميعا فسنجد انها لا تفهم من الكلام وحده، بل من الكلام بمعونة الظهور السياقي الحالي. وما يكون كذلك فلا يكون مدلولا تصوريا ولا معنى مستعملا فيه اللفظ، فإنما هو من قبيل المرادات الجدية، المدليل التصديقية الثانية. هلا أنا قلت يعني أنه ممكن يكون أريها بمطرحها، بس هذا اللي خطر ببالي أنه عم تأمل بالمطرح، فأنتم تأملوا فيها. هذه النكتة للاستظهار، لماذا نحن نستظهر في مقام في قول القائل عد أيها الشباب مثلا إذا كان ملتفتا، لماذا نستظهر منه التمني، نستظهر منه أن الصيغة مستعملة في الطلب؟ لأننا إنما فهمنا التمني من دلالة السياق، من دلالة الحال، أن هذا ملتفت لما يقول واعن والشباب قد تصرم، فلا يمكن أن يكون طلبه له طلبا حقيقيا، فطلبه له لا يمكن إلا أن يكون هذا الطلب الذي فهم من الصيغة لا يمكن إلا أن يكون مستفادا بنحو المراد الجدي بنحو المدلول التصديق الثاني. الآن تأملوا فيه، يعني أنا فقط أقدمها للتأمل.
بس ما إحنا ما فينا يعني الدليل اللي عطيته بفيد مش بفيد هذا، بفيد مثل نتيجة تانية. أنا حسيته بفيد إنه نحن الكلام هو للتمني، إلا إنه أنا فهمت أنه ليس للتمني بسبب وجود قرائن أو سياق
لا
يدور على أن أنت فهمت التمني
بالقرائن. أنا عمول عد أيها الشباب المفهوم منها في مقام الاستعمال، عد أيها الشباب عندما يكون هناك مستعمل، عندما يكون هناك مستعمل يعني ملتفت، فدائما يفهم منها طلب العودة، حتى نفهم منها بالإضافة إلى طلب العودة شيئا آخر لابد أن نحرز أن المتكلم له مراد جدي من وراء إلقاء هذا الطلب، من وراء إنشاء هذا الطلب، من وراء الدلالة على هذا الطلب. فحينئذ هذه المعاني التي ذكرت ليست من المعاني في شيئا، وإنما هي من قبيل الدواعي، الداعي يعني المراد الجدي. نعم الآن يأتي هذه في النقطة الآتية. إذن خلاصة المطلب هلا بحسب زعمي أنه هذه المعاني لما لم تكن تفهم من الكلام وحده بل بمعونة السياق واستظهار كون المتكلم مريدا جدا وواقعا لأمر آخر غير الطلب الحقيقي فهمت من الكلام، وفيما سوى ذلك لا تفهم من الكلام، فلا يكون الكلام حينئذ، لا تكون الصيغة حينئذ موضوعة لها ولا مستعملة فيها. الآن يعني ببساطة جدا، الآن عندما نقول مثلا عد أيها الشباب، في الحقيقة كيف حصل التمني هنا؟ أنا أطلب من الشباب أن يعود، وطلبي هذا لا يعقل أن يكون طلبا حقيقيا. فلان عاقل، فلان ملتفت إلى أن الزمان المتصرم لا يعود، الشباب المتصرم لا يعود، إذن فكيف طلب؟ أنت ماذا تقول؟ كيف يطلب من الشباب أن يعود؟ الآن في مثل طر للعاجز عن الطيران، العاجز عن الطيران ماذا؟ كيف يفهم التعجيز؟ يقول هذا فلان عاقل وهو يعرف أنني عاجز عن الطيران. مثلا النمرود عرف أن إبراهيم عليه السلام أفحمه وأنه صاحب حجة ومنطق، قال كيف يطلب مني أن آتي بالشمس من المغرب وهو يعرف أنني عاجز؟ إذن طلبه لم ينشأ بداع الطلب الحقيقي، بل أنشئ بداع آخر وهو أن يظهر عجزي أمام الناس. فهذا التعجيز مستفاد في مرحلة المدلول التصديق الثاني، والدليل على ذلك أن الجمل التي تتجرد من المدلول التصديق الثاني لا يفهم منها إلا الطلب أو ما قارب الطلب، ما شابه الطلب، يعني أعم من حتى نبقي مجالا للكلام المصنف الآتي. إذن هذا فيما يتعلق برد نظرية المتقدمين. النقطة كم؟ النقطة السادسة إذا اتضح ما تقدم فنقول فالمتكلم الذي أتى بصيغة الأمر إن كان إتيانه بها بداع الطلب الحقيقي فإنه حينئذ يكون الكلام بدلالاته الثلاث دالا على الطلب. يعني تصورا هو موضوع للنسبة الطلبية، استعمالا هو مستعمل في النسبة الطلبية، وجدا ما هو المراد؟ النسبة. الآن الذي يقول المولى عندما يقول أقم الصلاة نقول أقم الصلاة مستعملة في أي شيء، في أو موضوعة للأمر بإقامة، لطلب إقامة الصلاة، مستعملة بهذا المعنى والذي دعا المولى إلى طلبها هو أن إقامة الصلاة مطلوب حقيقي له، من جملة مقاصده، من جملة أغراضه، من جملة أهدافه. أليس الطلب كما تقدم هو السعي نحو المقصود؟ فهذا مقصود له، وهو ساع إليه وقال افعل صلي. فإذا هنا حالتان، حالة يكون الداعي فيها للإتيان بالصيغة هو الطلب الحقيقي، وحالة أخرى يكون الداعي فيها للإتيان بالطلب للإتيان بالصيغة وشيء آخر سوى الطلب الحقيقي، كالتعجيز تارة أو التهديد أو الاستهزاء أو التمني أو ما شكل.
لكن هنا تصورا واستعمالا طلب يبقى الجدي بس.
وعلى هذا الأساس فتبطل نظرية المتقدمين.
مسألة الطلب شو صار هلا؟
ها؟
لكن مقام الاستعمال
مستعمل فيه. الآن هذا الذي قال هذا سيأتي على كل حال، رح نرجع نأكد عليه بعدين عندما نتحدث عن أصالة التطابق. نقول هنا هكذا، هذا الكلام يفترض أن يكون له دلالات ثلاث. دلالة تصورية باعتبار أنه يحتاج إلى معنى واضعي، معناه الواضعي هو النسبة الطلبية. دلالة استعمالية باعتبار أنه قاصد للإخطار، قاصد للإخطار ماذا؟ وجوب الصلاة أو طلب الصلاة. ما هو الداعي الجدي؟ ما هو الغرض الحقيقي الذي دعاه إلى أن يقول لي صلي؟ وأنه يريد الصلاة، أن الصلاة مطلوبة له حقيقتان واقعان جدان. فحتى على مستوى الإرادة الجدية الداعي أيضا هو الطلاب.
وإذا نفس السؤال المسألة كما سألنا وراء بالقصة عجزهم لو كان متكلم غير واعي أصلا
سهل. فيفهم على في مقام الاستعمال. نعم يفهم الطلاب في مقام الاستعمال. هلأ الآن شوف، الآن لو سمعت من غسالة مثلا صلي، ماذا تفهم منها؟
صلي.
ها؟ ألا يتبادر إلى الذهن على مستوى المعنى التصوري طلب الصلاة؟ إذن هو المعنى الموضوع له. لو سمعت من متكلم مثلا، من مستعمل غير ملتفت صلي، ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها طلب الإتيان بالصلاة. نعم، عندما تطلع على أنه ليس ملتفتان تقول إذن لم يكن له إرادة جدية لطلبه هذا، فلا ينفك. بخلاف تلك المعاني، تلك المعاني ما لم بمجرد زوال المدلول التصديق الثاني تزول تلك المعاني، فهي ليست من قبيل المعاني إذن، وإنما هي من قبيل الدواعي.
محمد رمال شبه.
ها؟ محمد شبه؟
محمد رميل إذا سمعنا عمل
إيه؟ هلا هو هذا هو الدعائلة؟
يا محمد هو يؤدي
مش منجز إن شاء الله.
طيب.
هذا تمام الكلام في مناقشة نظرية المتقدمين. تبقى بعض النقاط التي ترتبط في أنه كيف نوضح رأي المصنف في مسألة أنه ما هو الموضوع له صيغة طول؟
هل خصوا ولا كمان محمد رمان؟
هلا مش عارف إذا بدي أفكر إذا بدي تممهم والله.
زي طلاب زيادة يعني مش بس ما بدي على الطلاب.
أتمنى برقطة صعبة.
على الطلاب
أتمنهم يسابق.
إذا دول المتقدمين أحسنهم الأمر طلاب وزيادة وهي
مش ما بكون مدلول، ما بكون مدلول للصيغة. هون غلط. يعني الموجود في نفس المتكلم أنه أنشأ الصيغة لأجل ذلك.
أجاركم الله. مأجورين إن شاء الله. هذا بس إذا عندك تعليق. درس صعب دقيق فخم. أوه خالي. بكرههم.
كان معكم.